بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول أحكام الشكوك، وقد تقدم منا الحديث حول جملة من الأحكام المرتبطة بالشكوك. مثلا تعرضنا إلى الحديث عما إذا كان الشك في الأثناء وقبل تجاوز المحل، وتعرضنا إلى الحديث عما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل، أشرنا إلى ما إذا كان الشك قبل الفراغ، ما إذا كان الشك بعد الفراغ، تحدثنا عن من كان كثير الشك، ضابطة عنوان كثير الشك، وما شابه من أمور قد تقدمت فلا حاجة للإعادة. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول هذه الأمور. بقيت عندنا بعض الفروع التي ينبغي التعرض إليها في المقام حتى نختم الحديث في أحكام الشكوك، ونتحدث بعد ذلك حول الشك الواقعي في الركعات. من الفروع التي تعرض لها المصنف ما إذا حصل عند المكلف شك في إتيانه بشيء من أجزاء الصلاة. مثلا لو شك في أنه أتى بالقراءة أم لم يأتي بها، وكان شكه في الإتيان بالقراءة من عدمه قبل أن يدخل في الركوع، حصل عنده الشك في أنه هل أتى بالقراءة فيبنى على أن ذمته قد فرغت، أم أنه لم يأتي بالقراءة فيبنى على أن ذمته لم تفرغ بعد. فإذا شك في إتيانه بالقراءة قبل أن يدخل في الركوع وقبل أن يتجاوز محل القراءة، أو شك في الركوع مثلا قبل أن يدخل في السجود وقبل أن يتجاوز محل الركوع، فهنا بحيث يعني لا زال واقفا، هنا هل يبني على تحقق المشكوك فيه وإيجاده خارجا فلا يعتني بالشاك، أم أن وظيفته تستدعي البناء على عدم إتيانه بالمشكوك فيلزم الإتيان به؟ أكرر، ما هي وظيفته عندما يشك في فعل من الأفعال قبل أن يتجاوز محله؟ لا زال موجودا في محل الفعل المشكوك. في هذه الحالة هل تكون وظيفته عبارة عن الإتيان بالفعل، أم أن وظيفته تستدعي البناء على أنه قد أتى بالفعل؟ ذكر المصنف أنه إذا شك في فعل من الأفعال قبل أن يتجاوز محله ويدخل في غيره، وظيفته هي البناء على عدم إتيانه بالمشكوك فيه فيلزمه الإتيان به. استند المصنف فيما ذكر إلى ثلاثة أمور جعلها أدلة على النتيجة التي بنى عليها، وهي البناء على عدم تجاوز أو البناء على عدم الإتيان بالفعل المشكوك. على أي ما هي تلك الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول قال نتمسك بالاستصحاب. تقريب الاستدلال بالاستصحاب أن يقال المصلي كان على يقين من أن ذمته مشغولة بالقراءة، بعد ذلك شك في تحقيقه الإتيان بالقراءة، في تحقيقه أو في فعله القراءة، إذن عنده يقين سابق باشتغال الذمة بالقراءة، عنده شك لاحق في إتيانه بالقراءة، عندها يستصحب بقاء وجوب القراءة عليه فيلزمه الإتيان بها. أو يمكن أن نعبر تعبيرا آخر تقريبا آخر، المصلي كان يعلم بوجوب القراءة عليه، شك في انتفاء هذا الوجوب نتيجة إتيانه بالقراءة، يستصحب بقاء الوجوب. المصلي كان على يقين من أن ذمته مشغولة بالقراءة مثلا، فيجب عليه الإتيان بها. خب، يشك في تحقيقه ذلك الوجوب وامتثاله، فهنا وظيفته الإتيان بالواجب. لماذا؟ لأنه على يقين من وجوب القراءة عليه، شك في انتفاء الوجوب وارتفاعه عن نتيجة الامتثال، يستصحب بقاء التكليف كما هو، فيجب عليه أن يقرأ. كذلك لو كان الكلام عن الركوع، كان على يقين من أنه يجب عليه أن يركع، يشك في أنه أتى بالركوع أم لا، يستصحب بقاء الركوع حينئذ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الاستناد إلى قاعدة الاشتغال اليقيني. الاستناد إلى قاعدة الاشتغال اليقيني بأن يقام بأن الاشتغال اليقيني بأمر من الأمور يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بيان ذلك، المكلف يعلم أن ذمته مشغولة بالقراءة، فيلزمه أن يفرغ ذمته مما هي مشغولة به. لا طريق لإحراز الفراغ إلا من خلال الجزم بالإيجاد خارجا، يعني بإيجاد الصلاة في الخارج أو القراءة أو الركوع المشكوك فيه. فالشك في الإيجاد لا يكفي، بل لا بد من الجزم بالإيجاد. يلزمه إذن الإتيان بالمشكوك حتى يحرز فراغ ذمته مما اشتغلت به. إذن لكي يحقق الفراغ اليقيني مما اشتغلت الذمة به، طريقه ينحصر في إتيان الأمر. إذا لم يأتي بالفعل المشكوك، لن يتمكن من إفراغ ذمته مما هي مشغولة به. فالاشتغال اليقيني يستدعي ويستلزم الفراغ اليقيني. طريق إحراز الفراغ اليقيني منحصر في خصوص الإتيان بالعمل المشكوك. هكذا يقرب. المورد الثالث أو الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام، قال الاستناد إلى مفهوم الشرط الاستناد إلى مفهوم الشرط في صحيحة زرارة. صحيحة زرارة واردة في الباب رقم 23 من أبواب الخلال، حديث رقم 1، أشير إليها في الفرع السابق، يمكن ملاحظتها. صحيح الزرارة واردة في الفرع رقم 8، وهي باب 23 من أبواب الخلل، حديث 1، صفحة 237 من مجلد رقم 8. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى أشعري أم كان أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ذكرنا غير مرة بأنهما ثقة، وذكرنا بأن طريق الشيخ الطوسي لكليهما معتبر. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بيزنطي، أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. شاهدنا الآن ذيل صحيحة. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه إذا خرجت من شيء وقد دخلت في غيره أو ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هذه جملة شرطية. إذا أداة الشرط، خرجت فعل الشرط، فشكك جواب الشرط، هذه جملة شرطية. ما دامت جملة شرطية قد قرأنا في الأصول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم. مفهوم هذه الجملة الشرطية إذا لم تخرج من الشيء ولم تدخل في غيره فشكك شيئون، يعني إذا كنت لم تتجاوز محل المشكوك ولم تدخل في غيره كنت لازلت باقيا في محل الشك فعليك أن تعتني بشكك. هذا مقتضى الشرط أو مقتضى مفهوم الشرط المستفاد من صحيحة زرارة. إذن الصحيحة دالة على المدعى، لأن قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، مفهومه أنه إذا لم تخرج من الشيء أو لم تدخل في غيره فإن شكك شيئا، يعني عليك الاعتناء به فيثبت المطلوب كما لا يخفى. إذن إذا كان الإنسان شاكا في فعل من الأفعال، جزء من الأجزاء في محله وقبل تجاوزه والانتقال لغيره، وظيفته الاعتناء بذلك الشك فيأتي بالمشكوك كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر. أقول إذا شك المصلي في صحة ما أتى به من العمل، مثلا كان يقرأ سورة الفاتحة، بعد الفراغ من سورة الفاتحة مثلا قبل الدخول في السورة شك في صحة ما أتى به من القراءة، هل أن ما أتى به من القراءة صحيح فيحكم بصحة القراءة المأتي بها، أم أن ما أتى به من القراءة ليس صحيحا فلا يحكم بصحة القراءة المأتي بها؟ مثال آخر، لو كان ركع وبعد الرفع من الركوع مثلا أو بعد الفراغ من الذكر الواجب وقبل الرفع من الركوع شك في صحة الركوع قبل أن يرفع من الركوع، أو شك في صحة الذكر الذي أتى به قبل أن يرفع من الركوع، ما هي وظيفته حينئذ؟ كان الشك في صحة الفعل المأتي به. إذا كان شاكا في صحة الفعل الذي أتى به هل يعتني بهذا الشاك فيعيد الفعل أم لا يعتني بهذا الشاك فيبني على صحة الفعل؟ ذكر المصنف بأنه إذا كان الشك في صحة الفعل المأتي به فقال في هكذا موارد لا يعتني المكلف بشك، بل وظيفته هي البناء على صحة العمل المأتي به. أكرر، يقول المصنف وظيفة المكلف عند الشك في صحة الفعل المأتي به عند الشك في صحة الفعل المأتي به عدم الاعتناء بشك، عدم الاعتناء بشك، وظيفته البناء، معنى عدم الاعتناء بشك التالي، وظيفته هي البناء على صحة العمل المأتي به، ولا يعتبر في البناء على الصحة اعتبار الدخول في الغير، وإنما يكفي مجرد الفراغ من العمل. يدلنا على ذلك موثقة محمد بن مسلم التي تقدم ذكرها في الفرع الثالث من هذه البحوث صفحة 256، وهي واردة في الباب 23 من أبواب الخلل حديث رقم 3 صفحة 237. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير، من هنا عبرنا عنها بالموثقة لما قلناه غير مرة من أن النتيجة تتبع وأخص المقدمات، وما دام في المقام ابن بكير وهو ثقة غير إمامي عبرنا عن الرواية بالموثقة من باب تبعية النتيجة لأخص المقدمات. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، تدل هذه الرواية على التالي، تدل هذه الرواية على تطبيق، أو هي عبارة أخرى عن تطبيق لقاعدة الفراغ، تطبق هذه الرواية قاعدة الفراغ. تفترق قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز في أن موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل المأتي به، بينما موضوع قاعدة التجاوز الشك في وجود العمل. أيضا يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير على خلاف بينهم ما هو المقصود بالغير، ولا يعتبر ذلك في قاعدة الفراغ. لذا لما كان مقامنا تطبيقا لقاعدة الفراغ لم يعتبر المصنف الدخول في الغير، لأن الدخول في الغير لم يؤخذ موضوعا في القاعدة المذكورة. انتهى هذا الحديث في هذا الفرع. الحديث بعد ذلك في فرع آخر، ذكر المصنف أن الظن بعدد الركعات كاليقين بعدد الركعات. ذكر المصنف أن الظن بعدد الركعات كاليقين بعدد الركعات. أقول عندنا ثلاثة عناوين، عندنا ثلاثة عناوين. عنوان أول وهو اليقين، عنوان ثاني الظن، عنوان ثالث الشك. ما هي النسبة بين هذه العناوين الثلاثة؟ تارة يكون اليقين والظن بنسبة واحدة متساويان، فنعامل الظن معاملة اليقين، وتارة يكون اليقين والشك بنسبة واحدة فنعامل الظن معاملة الشك. متى نعامل الظن معاملة اليقين، ومتى نعامل الشك الظن معاملة الشك؟ هذا ما يتعرض له المصنف. أولا يتعرض إلى الحالة التي أو إلى مورد يعامل فيه الظن معاملة اليقين، فقال المصنف: عند الظن بعدد الركعات فإننا نعامل الظن معاملة اليقين بالركعات، بمعنى كما أن من كان متيقنا بعدد الركعات يمضي في عمله، كذلك من كان ظانا بعدد الركعات يمضي في عمله أيضا. أكرر: كما أن من كان متيقنا بعدد الركعات يمضي في عمله، كذلك من كان ظانا بعدد الركعات يمضي في عمله. يدل على ذلك صحيحة أبي العباس التي ذكرها المصنف في المتن، صحيحة أبي العباس واردة في الباب 7 من أبواب الخلل حديث رقم واحد. باب سبعة من أبواب الخلل، حديث رقم واحد، صفحة 211. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان. طبعا إذا قلنا المقصود به أبان بن عثمان وبنينا على أنه كان من كان غير إمامي فعندها يبنى من الناوسية، فعندها يبنى على أن الرواية موثقة. عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التالي: أن المستفاد من الصحيحة أن المورد الذي لا مجال فيه للبناء ينحصر في حالة اعتدال الوهم وتساوي الطرفين، وهذا ينحصر في خصوص الشك. أما لو ترجح عند المكلف أحد الطرفين وقوي عنده أحد المحتملين يبني حينئذ على ذلك المحتمل، وهذا كما يشمل اليقين يشمل الظن أيضا كما لا يخفى، فيثبت المدعى والمطلوب. هذا إذن الصحيح ومدى دلالته. طبعا لا يخفى أن مورد الصحيح هو خصوص الشك بين الثلاث والأربع. نعم، في صحيحة الحلبي الواردة في الباب 11 من أبواب في الخلل الواقع في الصلاة، الحديث رقم واحد، صفحة 219، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعة ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانت هاتان نافلة. شاهدنا: إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد. تعبيره عليه السلام فتشهد خب يدل على ماذا؟ يدل على البناء. إذن هذه دلت أيضا على المدعى، لكن الملاحظ هو التالي: الملاحظ أن مورد صحيحة أبي العباس ومورد صحيحة الحلبي أمران. صحيحة أبي العباس موردها خصوص الشك بين الثلاث والأربع، صحيحة الحلبي موردها خصوص الشك بين الاثنتين والأربع. عندها تبقى بقية موارد الشكوك، مثلا الشك بين الثنتين والثلاث والأربع، الشك بين الأربع والخمس، هذه لم يرد فيها نص خاص يحتاج الالتزام فيها بكفاية الظن إلى دليل. وقد ذكر المصنف أن الفقيه عندما يلحظ النصوص بأكملها يصل إلى نتيجة مفادها أنه لا خصوصية للموردين اللذين ذكرنا، واللذين تضمن البناء على حجية الضان. هذا الذي ذكر هو الذي يسمى إلغاء الخصوصية أو يسمى تنقيح المناط. هذا وإن كان في نفسه حسن إلا أنه يتوقف على إلغاء العرف الخصوصية والتعدي مما ورد في الدليل ليشمله غيره وإلا فلا. أكرر، هذا الذي ذكره المصنف يسمى إلغاء الخصوصية، يسمى تنقيح المناط، في نفسه حسن لكنه يتوقف على إلغاء العرف الخصوصية التعدي مما ورد في الدليل ليشمله غيره وإلا فلا، وهو يحتاج إلى جزم والجزم به صعب. ولذا قلت الظاهر أن مقامنا مما يصعب البناء فيه على التعدي، خصوصا بملاحظة أن العبادات أمور توقيفية، فعليه لا مجال للبناء حينئذ. إذن ما هو الدليل الذي يمكن أن نستند له في المقام؟ الصحيح أن نستند أو نستدل بما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو الاستدلال لحجية مطلق الظن في الركعات بصحيحة صفوان. صحيحة صفوان واردة في الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث رقم 1 صفحة 225 مجلد 8. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. وذلك لأن هذه الصحيحة تدل على أمرين: الأول تدل على عدم وجوب إعادة الصلاة متى حصل عند المكلف ظن بعدد الركعات، فيعمل المكلف على طبق المستفاد من مفهوم الشرط الواقع فيها. مثلا لاحظ قوله عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، مفاده أنه إذا كنت تدري كم صليت أو وقع وهمك على شيء فلا يجب عليك إعادة الصلاة وهو المطلوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لزوم إعادة الصلاة عند تعلق الشك بالركعات، لزوم إعادة الصلاة عند تعلق الشك بالركعات، وهذا حكم مطلق مؤدى أن كل صلاة وقع فيها شك في ركعاتها ولم يقع فيها ظن وجبت إعادتها. أكرر، لزوم إعادة كل صلاة وقع فيها شك في ركعاتها ولم يقع فيها ظن وجبت إعادتها، لكننا نرفع اليد عن هذا الإطلاق بالنصوص التي دلت على البناء على الأكثر في الشكوك التسعة الصحيحة حينئذ، عليه يبنى على تحقق الغرض. إذن وصلنا إلى نتيجة أن الاستدلال على المدعى وهو عبارة عن أن الظن في عدد الركعات كاليقين ينبغي الاستدلال له بصحيحة صفوان ولا يستدل له بما ذكره المصنف في المقام من إمكانية إلغاء الخصوصية والتعدي لصعوبة الجزم بذلك كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في آخر فرع أشار له المصنف في المقام. آخر فرع ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن حكم الظن في الأفعال. كان قبل قليل حديثنا عن الظن في عدد الركعات، الآن نود أن نوقع الحديث عن الظن في الأفعال. ذكر المصنف، أو أقول لو حصل عند المصلي ظن بفعل أحد أجزاء الصلاة، مثلا لو ظن أنه قرأ الفاتحة مثلا، فهل يبني على هذا الظن ويرتب عليه أثرا؟ هل يرتب عليه أثرا وبالتالي يحكم بتحقق الفعل أم لا؟ ومثل ذلك أيضا لو ظن أنه صلى وظن بأنه صلى، هل يكتفي بهذا الظن للبناء على فراغ ذمته أم لا؟ لاحظوا مقامنا مقام ظن بالفعل، إذا ظن بأنه أتى بالفعل أم لم يفعل. ظن كان يظن إتيانه بالفعل، إذا ظن الإتيان بالفعل ففي هذه الحالة هل يرتب أثرا على ذلك الظن أم لا يرتب؟ أقول ذكر المصنف بأنه إذا ظن أنه أتى بفعل من الأفعال أو ظن أنه فعل الصلاة، حكم المصنف في الموردين بلزوم الإتيان بالمظنون فيه ما دام المظنون فعلا. أكرر، حكم المصنف في الموردين، أعني عند الظن بفعل جزء من أجزاء الصلاة أو عند الظن بفعل أصل الصلاة، حكم المصنف بعدم تحقق الفعل ولزوم الإتيان بالمظنون به ما دام المظنون فعلا من الأفعال، سواء كان المظنون جزءا من أجزاء الصلاة أم كان المظنون أصل الصلاة، وذلك لأن الظن بالأفعال الصلاتية يعامل معاملة الشك في الفعل. أكرر، لماذا؟ ويعلل، لأن الظن بالأفعال الصلاتية يعامل معاملة الشك في الفعل لعدم الدليل على عدم الاعتناء، لعدم الدليل على عدم الاعتناء. ما لو قلت بأن قد تقدم قبل قليل الدليل على أن الظن بمثابة اليقين صحيحة أبي العباس التي تقدمت في الفرع الحادي عشر تدل على أن الظن منزل منزلة اليقين ومعامل معاملته، ليكن المقام من هذا القبيل، قلنا بأن الدليل المتقدم إنما هو مختص بالظن بعدد الركعات، ونحن نتحدث عن الظن في الأفعال، ذاك دليل يختص بمورده وهو الظن بعدد الركعات فلا يتعدى منه إلى غيره. نحتاج في مقامنا إلى وجود دليل، إن وجدنا الدليل رتبنا عليه الأثر وإلا فلا، فما دام لا يوجد عندنا دليل عليه يعامل الظن حينئذ معاملة الشاك، فيلزم التمسك بقاعدة التجاوز، لأن عنوان الشك الوارد فيها يقصد منه لغة خلاف اليقين، ليس المقصود من الشك في قاعدة التجاوز تساوي الطرفين، لأن تساوي الطرفين تعريف أو مصطلح للشك منطقي حادث متأخر لا تحمل الروايات الشريفة عليه. النتيجة بأنه إذا كان الظن ظنا في أفعال الصلاة أو ظنا في فعل نفس الصلاة فإننا نعامل الظن حينئذ معاملة الشك عليه، نبني على عدم فراغ الذمة ولزوم الإتيان بالمظنون. إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث عن أحكام في الشكوك، حديثنا فعلا في الشك في عدد الركعات. بداية ذكر المصنف أمرا كمدخل والتفصيل فيما يأتي. بداية قال نحتاج أن ننقح الأصل الأولي. ما هو مقتضى الأصل الأولي؟ بمعنى أنا أصلي شككت في أنني ركعت ركوعات ثلاثة وهذا الآن الركوع الرابع، أم شككت بأنني ركعت ركوعات أربعة، فبالتالي إذا شك بين الثلاث والأربع على ماذا يبني؟ يقول المصنف لو كنا ومقتضى الأصل، الأصل الاستصحاب، مقتضى الأصل وهو الاستصحاب يقتضي البناء على الأقل. لماذا؟ لأنه على يقين بأن ذمته مشغولة بكذا يشك، يستصحب بقاء اليقين السابق دون ما تغيير ولا تبدل. إذن مقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل، متى ما كان عنده شك في عدد الركعات لا ريب أن مقتضى الاستصحاب يستدعي البناء على الأقل. لكن بسبب وجود الدليل الخاص وهو الدليل الاجتهادي، الاستصحاب كما قلنا غير مرة يعد دليلا فقاهتيا، فإذا ورد عندنا دليل اجتهادي من القرآن الكريم من السنة المباركة إجماع أم حكم العقل مثلا، الدليل الاجتهادي يكون مقدما على الدليل الفقاهتي. في المقام عندنا دليل اجتهادي دل على أن الوظيفة تستلزم البناء على الأكثر، لما كان في المقام دليل اجتهادي يدل على البناء على الأكثر استدعى ذلك أن نرفع اليد عن مقتضى الاستصحاب وهو البناء على الأقل والالتزام حينئذ بالبناء على الأكثر. الكلام في هذه الناحية شلون أن مقتضى الأصل بهذه الكيفية، شلون مقتضى الدليل الخاص هو البناء على هذه الكيفية، فيتخالف ويتغاير الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي، هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.